بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا هو الدرس 30 من دروسنا في كتاب جامع الثناء على الله للشيخ الولي يوسف النبهاني رحمه الله تعالى.
وقال إبراهيم الخواص: على قدر إعزاز المؤمن لأمر الله تعالى يسلبه الله من غيره ويقيم له العزة في قلوب المؤمنين.
ما شاء الله. يعني إخوتي الأكارم، عزتك ينبغي أن تكون بالله، وإعزازك ينبغي أن يكون لأمر الله عز وجل، فأنت تعظم الله وأنت تقدر أمر الله عز وجل. عندما تعظم الله وتعظم أمره يجعل في قلوب الناس تعظيما لك ويعزك بين الناس، كما أنك أعززت دين الله تبارك وتعالى وأوامر الله. فالذي يقف عند حدود الله تعظيما لأمر الله يلقي الله تبارك وتعالى عليه من هيبته، فيصير معظما من غير سلطان، ويخافه الناس من غير جند، ويصير له المكانة الكبرى في قلوب الخلق من ثمرات تقواه لله عز وجل. وهذه المقاصد تحصل لكن لا تكون غاية للإنسان في البداية. يعني أنا لا أعظم الله ليعظمني الناس، لا، أنا أعظم الله لأن الله يستحق التعظيم، لكن من ثمرات ذلك أن الله يجعل في قلبي من يعظمه يجعل في قلب الناس تعظيما له. إذن لا يكون ذلك غاية، أنا ما بدي أحقق مكاني لنفسي ومنزلي في قلوب الناس، لا، أنا أفعل ذلك طاعة لله تبارك وتعالى.
وكان يقول في قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب، الإنابة أن يرجع بك منك إليه،
أن يرجع الله تبارك وتعالى بك منك إليه. نحن ماذا نقول إخواننا؟ ما علمنا ربنا وقالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. طيب، عندما يكون الإنسان مع نفسه فقط، معرضا عن ربه، مقصرا في حق ربه، معتمدا على نفسه، هذه كلها أحوال خاطئة. فبالتالي من الإنابة أن ترجع من نفسك إلى الله عز وجل، أن ترجع من اعتمادك على نفسك إلى اعتمادك على الله، أن ترجع من استغنائك بنفسك إلى استغنائك بالله عز وجل، أن ترجع من اعتزازك بنفسك إلى اعتزازك بالله تبارك وتعالى. وهذا كله لا تستطيع أن تفعله إلا بمعونة وتوفيق من الله عز وجل، لا تستطيع أن تفعله إلا بتوفيق من الله عز وجل. لذا كنا يقول: أن يرجع بك الله عز وجل منك إليه.
والتسليم أن تعلم أن ربك أشفق عليك من نفسك.
ما شاء الله. أن تعلم أن ربك أرحم بك من رحمتك بنفسك. يعني أنت الآن تظن أنك ترحم نفسك، لكن كم من إنسان أوصل نفسه باختياره إلى شقائه، وكم من إنسان اختار لنفسه سبيل الشقاء، وكم من إنسان جر على نفسه الويلات في الدنيا وفي الآخرة، بينما ربنا عز وجل أنزل إلينا شرعا يوصلنا إلى طريق سعادتنا في الدنيا وفوزنا في الآخرة. والله عز وجل فتح لنا باب العبادات من فرائض ونوافل لنربح على الله عز وجل، والله تبارك وتعالى وفقنا لأداء العبادات بفضله وكرمه، والله عز وجل قبل منا قليل الطاعات على ما فيها من آفات، وتجاوز عن كثير من السيئات بفضله وكرمه، والله عز وجل يوم القيامة يدخلنا جنة عرضها السماوات والأرض بفضل منه ورحمة، وينقذنا من عذاب النار وويلات الجحيم، كل ذلك بفضل الله تبارك وتعالى. لذلك أيها الإخوة، نحن اليوم يجب علينا أن نتذوق رحمة الله عز وجل في كل شيء من أحكامه وأفعاله، فأحكام الله فيها رحمة لنا وأفعاله فيها رحمة لنا.
وقال أبو بكر الشبلي للحصري في بداية أمره: إن خطر ببالك من الجمعة إلى الجمعة الثانية غير الله تعالى فحرام عليك أن تحضرني.
سبحان الله، هذا شيخ يعني عالي المستوى يطلب من تلميذه أن يكون عالي المستوى. يعني تصوروا أخواننا هذا الشرط: إذا أردت أن تحضر عندي فينبغي ألا يخطر في قلبك إلا الله عز وجل، يعني أن تبقى مع الله دائما. طيب هذا الآن التلميذ الذي يصل إلى هذه الدرجة، إذا جاء إلى شيخه الشبلي ماذا يأخذ عنه؟ قال: الحقيقة أخواننا، يعني ما من مقام إلا وعند الله أعلى منه وفوق كل ذي علم عليم. لذلك إخوان أكارم، كما أن العلوم درجات والعلماء درجات، كذلك أيضا العلوم الربانية والعطاءات الربانية أيضا درجات. فلذلك الله عز وجل كلما وفق العبد إلى مقام كان هذا المقام مفتاحا إلى مقام بعده وأعلى منه.
وقال أبو علي الرذباري: لو تكلم أهل التوحيد بلسان التفريد لما بقي محب إلا مات.
سبحان الله، وكان المحب لله عز وجل الصادق في محبته الذي استولى عليه حب الله عز وجل، لو تكلم أمامه الأولياء أصحاب المقامات العالية عن الله عز وجل عن محبوبه لا يتحمل هذا الكلام لشدته ولقوته ولعمقه. لذلك إخواننا، ربنا عز وجل لطف بأوليائه ولطف بمحبيه، لذلك كان كلام الأولياء في مقامات التفريد رمزا، لم تكن عبارة صريحة، يرمزون إلى المعاني والمقامات ولا يصرحون بها.
وكان يقول: كيف تشهده الأشياء وبه فنيت بذواتها عن ذواتها، أم كيف غابت الأشياء عنه وبه ظهرت بصفاتها؟
الله تبارك وتعالى هو الذي له الوجود الحق، والله عز وجل واجب الوجود، وكل ما سوى الله تبارك وتعالى موجود بإيجاد الله تبارك وتعالى له. لذلك هنا يقول لنا: كيف تشهده الأشياء، المكونات كلها العاقلة وغير العاقلة، كيف تشهده الأشياء وهي فانية بالله عن نفسها، فانية بالله عن نفسها. يعني هذه الأشياء أيها الإخوة إذا وضع وجودها أمام وجود الله ذاب وجودها. لماذا؟ لأن وجودها ممكن ووجود الله واجب، والممكن لا يبقى مع الواجب. وكذلك أيضا كيف تغيب هذه الأشياء، يعني مقابل الفناء، وهي ظاهرة بالله عز وجل، فالله تبارك وتعالى أظهرها بإظهاره وبفعله، وهي في نفسها معدومة أمام وجود الله تبارك وتعالى. وهذه الحقائق أيها الإخوة مقررة في علم العقيدة علما وعقلا، لكن الأولياء تذوقوها وتحققوا بها حسا وشعورا. فنحن الآن ربما نشرحها على قدر فهمنا، لكن أولئك الأولياء تذوقوا هذه المعاني وتحققوا بها وعاشوها من حيث الفكر أولا، ومن حيث الشعور القلبي ثانيا، ثم من حيث السلوك ثالثا.
فسبحان من لا يشهده شيء ولا يغيب عنه شيء. وكان يقول: لما تشوقت القلوب إلى مشاهدة ذات الحق تعالى ألقى عليها الأسامي فسكنت وركنت إليها، والذات مستترة إلى أوان التجلي، وذلك قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.
يعني الإنسان يعبد الله عز وجل، لكن هل رآه؟ الجواب لا. نحن الآن ما رأينا الله عز وجل، لكننا آمنا به بعقولنا، آمنا به بقلوبنا، آمنا به بمشاعرنا، بأحاسيسنا، وهنا درجات ومقامات لا يعلمها إلا الله. فنحن إذن نعيش حياتنا مع الله عز وجل، واعتقادنا أن الله هو الفاعل، أن الله هو الرزاق، أن الله هو المدبر لهذا الكون، فما من فعل يحصل في الكون إلا وهو بتدبير الله تبارك وتعالى. طيب، هذا الأمر أيها الإخوة جعل الأولياء يتشوقون ويتشوفون إلى رؤية الله عز وجل. لذلك الأولياء إخواننا يعبدون الله في هذه الدنيا، عرفوه وعبدوه، لكن ما رأوه، فهم يتشوقون إلى رؤيته. والله وعدنا الرؤيا متى؟ يوم القيامة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. طيب، لما اشتاقت القلوب ربنا ماذا فعل؟ أعطاهم الأسماء، أسماء الله عز وجل: الله حي، الله قيوم، الله رحمن، الله رحيم، إلى آخر الصفات التي الأسماء التي نعلمها. فسكنت القلوب إلى هذه الأسماء وأنست بها، لكن بقيت ذات الله عز وجل غيبا لا نراه، وإنما نؤمن بذات الله، نؤمن بوجود الله، ولا نعرف حقيقة ذات الله عز وجل إلى أن يحصل التجلي يوم القيامة، فيراه المؤمنون في جنة عرضها السماوات والأرض، وعندها يتحققون بالرؤيا ما آمنوا به في هذه الدنيا، ويتذوقون ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
أيقف معها على إدراك الحقائق. وكان يقول: أظهر الحق تعالى الأسامي وأبداها للخلق ليسكن لها قلوب المحبين ويؤنس بها قلوب العارفين. كان يقول: من علامات مقت الله للعبد أن يتقلق من مجلس الذكر إذا طال، لأنه لو أحبه لكان الألف سنة في حضرته كلمح البصر.
سبحان الله، لأن من أحب شيئا أحب ذكره، والمحب يزداد طربا وسرورا كلما ذكر محبوبه. لذلك أيها الإخوة، من علامة المحبة الصادقة لله عز وجل أن يزداد سرورك كلما طال مجلس الذكر ومجلس الحديث عن الله عز وجل. سبحان الله، كل ما طال كل ما المعاني صارت أقرب إلى القلب وأعمق في النفس وأشد تأثيرا في الإنسان. لذلك قال الله تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. سبحان الله، هذا مؤشر خطير. الإنسان عندما تذكر له الدنيا بما فيها من مال، تجارات، مظاهر، بيوت، قصور، مزارع، ضارات، أشياء، يأنس لذلك. فإذا حدثته عن الله أصابه الملل، أصابه كذا. نقول لهذا الإنسان: إخواننا، رويدك، انتبه إلى هذا الخطر، هذه علامة غير صحيحة. طيب، نحن الآن أيها الإخوة، هل معنى ذلك أننا إذا تكلمنا عن الله عز وجل أن نطيل؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن هذه الحالة التي هي لكبار الأولياء لا نكلف بها عامة الناس. يعني الإنسان منا ضعيف، والإنسان منا ربما يكون عنده مشاغل أخرى، والإنسان منا لم يستغرق أصلا بهذه المعاني. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يتخول الصحابة بالموعظة مخافة السآمة. وطبعا هذه السآمة ليس مصدرها غفلة، وإنما مصدرها الظرف البشري ووقوع الإنسان تحت مشاغل الحياة. فلذلك أيها الإخوة ينبغي علينا إذا تكلمنا وإذا حدثنا الناس أن نتكلم بميزان، أن لا يكون ذلك بلا ضوابط. يعني أحيانا ربما بعض الناس بيتكلم ولا ينتبه إلى انشغال الناس، لا، الناس مشغولون، الناس عندها أظروف، وأنا لا أتكلم لا أنا ولا السامعون على هذا المستوى الذي يذكره هنا عن كبار الأولياء.
وقال الحسين الحلاج: لا يجوز لمن يرى غير الله أو يذكر غير الله أن يقول عرفت الله.
سبحان الله، يعني كأنه يشير إلى مقام عال جدا، من عرف الله لم يذكر غيره، ومن عرف الله لم يشهد غيره، ومن عرف الله لم يحب غيره. هذا مؤشر خطير. طيب أنا الآن يعني أعرف الله عز وجل معرفة تتناسب مع حجمي، قال الله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. يعني أنا الآن لا أذكر غير الله، لا أشهد غير الله، لا بلى، لكن أنا الآن لست على معرفة كاملة ولا على محبة كاملة. وهذا الولي يشير هنا إلى المعرفة الكاملة التي أكرم الله بها صفوة من عباده. وعندما نتكلم عن مقامات الأولياء لا نطبق ذلك على العوام من أمثالنا، وإنما نذكر ذلك ونهنئ كبار الأولياء بما أكرمهم الله به ونغبطهم على ما وصلوا إليه، وكذلك نعلم ونعتقد أن وراء ما نحن عليه من الأحوال أحوالا عظيمة ومقامات رفيعة وأذواق عالية. يعني لا نحصر الأمور فقط بمعرفتنا وأحوالنا نحن، لا، في أولياء كبار مقامات عالية وأحوال عالية وأذواق عالية، نحن بأننا ما وصلنا إلى تلك المراتب، لكن نسعى إلى ذلك، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا وأن يرزقنا الهمة في المجاهدة ليحقق فينا قوله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا.
وقال أبو بكر الكتاني: 72 بابا، 71 منها في الحياء من الله تعالى، الله، وواحد في جميع أنواع البر.
سبحان الله، الحياء من الله عز وجل، لأن الله العظيم حقه أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. لذلك أيها الإخوة، من عرف عظمة الله عز وجل استحيا منه، ومن عرف كمال صفات الله تعالى استحيا منه، ومن عرف كثير نعم الله تعالى استحيا منه. فالحياء من الله عز وجل من ثمرات التعظيم لله تبارك وتعالى، والمعرفة بآلائه، والاعتراف بصفاته وأسمائه.
وقال علي بن محمد المزين وقد سئل عن التوحيد: أن توحد الله بالمعرفة، وتوحده بالعبادة، وتوحده بالرجوع إليه في كل ما لك وعليك، وتعلم أن ما خطر بقلبك أو أمكنك الإشارة إليه فالله بخلاف ذلك، وتعلم أن أوصافه سبحانه وتعالى مباينة لأوصاف خلقه، باينهم بصفاته قدما كما باينوه بصفاتهم حدوثا.
فالله قديم ليس له بداية، وجميع الخلائق حادثة لها بداية، وهي لا تتصف بصفة لله عز وجل. ويجمع هذه المعاني كلها قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.